ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
الأشياء التي لها صفات، إن الصفة معروف أنها هي التي يقوم بها الشيء. يعني إيه؟ يعني إنسان يوصف بأنه أسمر اللون، هذه صفته، أو أبيض اللون، هذه صفته. هل الحروف كهذه الصفات تتصف كما يوصف الإنسان بالسواد والبياض وغيرها من الصفات؟ أقول نعم، الحروف لها صفات، ولهذه الصفات ولذكرها فوائد. يعني ذكر الصفات ليس أمر زائد، لا، بل هو أمر أصلي له فوائد. إذ أن الحروف المشتركة في المخرج لا تميز بعضها عن بعض إلا بالصفات. دي مثال، الحقني، أنا عاوز مثال، أنا هفهم بالمثال. ذكرنا أن طرف اللسان، طرف اللسان مع منابت الثنايا العليا يخرج ثلاث أحرف، ما هي؟ الدال والتاء والطاء، دال تاء طاء، هذه ثلاث أحرف أو تلك ثلاث أحرف تخرج من طرف اللسان مع منابت الثنايا العليا أو أصول الثنايا العليا. هذه الثلاث أحرف، هذه الثلاث أحرف مشتركة في المخرج، تخرج من مكان واحد. وهل شكلها وصفاتها واحدة؟ لا. إذ أن الطاء أقوى وأضخم من التاء، والدال أقوى من التاء، مع أن الحروف الثلاثة تخرج من مكان واحد. ما تميز بعضها عن بعض إلا بذكر صفاتها. وإذا نزعت من الطاء صفة لها صارت حرفا آخر، ولم تعطيك طاء. إذا نزعت صفة واحدة من الطاء صارت حرفا آخر يشترك معها في المخرج، معها حرفان الدال والتاء. إذا نزعت صفة الإطباق، الذي هو كملاصقة للفكين، إذا لم تقم بهذا الإطباق صارت الطاء دال. الإطباق معناه أن ينطبق أعلى الفم بأسفل الفم فيحتك بحافتي اللسان هكذا. هذا يسمى بالإطباق. عكسه وضده الانفتاح، أن ينفتح الفم فلا يلاتق حافتي اللسان، هذا يسمى الانفتاح. إذا أتيت به مكان الإطباق صارت الطاء دال. طاء دال الفرق الإطباق. نزعت صفة الإطباق من الطاء وأصبح انفتاحا فصارت الطاء دال وليس الطاء. هذا بنزعت صفة واحدة من الطاء. إذن تتميز الحروف المشتركة في المخرج بعضها عن بعض بذكر الصفات. ولك مثال آخر، حرف الضاء، الضاء في إطباق مثل الطاء، هذا هو الإطباق الذي ذكرناه في الطاء نذكره في الضاء. الضاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ولعل في الأسبوع الماضي ذكرنا هذا كله، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا تكون الضاء، وهي المذكورة عند كثير من صغار السن أو تذكر لهم أخرج يا بني لسانك وأنت تقرأ أو تقول حرف الدال أو الضاء أو التاء، يقال أخرج يا بني لسانك حتى تأتي بالضاء أو الدال أو التاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الضاء حرف مطبق ينطبق الفم عند نطق به، فإذا لم تأتي بصفة الإطباق في الضاء صارت دالا، تغيرت من حرف لحرف. ما الذي غيرها؟ الصفة. ألم أقول لك الصفات ذكرها أصلي لا فرعي؟ مهمة جدا، ذكر الصفات مهم جدا، ولذلك أذكر الآن فوائده. ذكر الصفات، الفائدة الأولى تمييز الحروف مشتركة المخرج بعضها عن بعض بالصفة. وذكرت الطاء، قلت أن فيها إطباق فإذا نزعت الإطباق منها صارت دالا. وكذلك الضاء، فإن فيها إطباق، إذا نزعت الإطباق منها صارت دالا. ألا ترى إلى الصاد، الصاد حرف الصاد إن فيه إطباق، الصاد تعرف من أين تخرج الصاد؟ تخرج من طرف اللسان من فوق الثنايا السفلى، من فوق الثنايا السفلى، هذه هي الصاد. لكن الصاد من صفاتها الإطباق، أن ينطبق الفم عند النطق بها، صاد 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 صاد. فإذا نزعت هذا الإطباق صارت سينا، صاد تاء. ألم أقل لك إن الصاد إذا نزعت الإطباق منها صارت سينا؟ صاد هذا إطباق، تاء هذا انفتاح، لأنني نزعت الإطباق. فعندما نزعت الإطباق فغير الحرف، لأنني نزعت صفة، فعندما نزعت الصفة من الحرف صار حرفا آخر. فأول فائدة لذكر الصفات تمييز الحروف المشتركة المخرج بعضها عن بعض. ثاني فائدة، الفائدة الثانية لذكر صفات الحروف، أن تعرف الحرف القوي من الحرف الضعيف، دي الفائدة الثانية. نعم، الفائدة الثانية لذكر هذا الباب، باب صفات الحروف، أن تميز وتعرف الحرف القوي من الحرف الضعيف، من الحرف ايه؟ الضعيف. وإليك بيان ذلك بالأمثلة. حرف الصاء، ثانيا حرف الطاء، حرف الطاء حرف قوي ينحبس عند نطق به النفس فهو مجهور، وينحبس عند النطق به الصوت فهو شديد، وهو مستعلن، والاستعلاء صفة قوة فخامة، هذا هو الاستعلاء. ومطبق، وصفة الإطباق ينطبق الفم عند النطق بالحرف، هذه صفة قوية. وهو مصمت، ليس خفيفا بل مصمت قوي في مكانه، وهو مقلقل، هذا من قوته، يهتز عند النطق به. فحرف الطاء حرف قوي، وحرف التاء، حرف ضعيف عنه، مع أن الحرفين يخرجان من مخرج واحد، ومع ذلك ما ميز الحرفين من القوة والضعف إلا الصفر. التاء حرف مهموس يجري معه النفس، حرف مستفل لا مستعلن، والاستفال صفة ضعف، وهو حرف منفتح لا مطبق. وقلت بأن الإطباق قوة، فالانفتاح أضعف من الإطباق. فالتاء حرف ضعيف عن الطاء، مع أن الحرفين يخرجان من مخرج واحد، ما ميزهما من القوة والضعف إلا الصفات، وكذلك الدال والتاء، فالدال أقوى من التاء، تميزهما الصفات، الدال مقلقلة، الدال شديدة، الدال مجهورة. أما التاء قلت لكم أنها مهموسة مستفلة منفتحة، هذه صفات ضعف. ميز الحروف بين القوة والضعف، ما ميزها بين القوة والضعف إلا الصفات. والفائدة الثالثة تحسين الحروف بعيدة المخرج، بعيدة المخرج، حرفان بعيدان في المخرج، ما يحسنهما إلا الصفات. عندك حرف الحاء، حاء، لا تنطق الحاء في القرآن حاء، حاء، لا تنطق هكذا وتشمها إطباقا، هذه ليست حاء لكن أصلها حاء، تعطيها انفتاحا، هذه بعيدة في المخرج. يا 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 يا، حرف الياء، يا يا، لا تقال يا ولكن تنطق في القرآن يا يا. والهمزة لا تنطق آه ولكن تنطق آه آه. فتحسين الحروف بعيدة المخرج تحسن بالصفات. أخذت ثلاث فوائد لمعرفة الصفات. الفائدة الأولى تمييز الحروف مشتركة المخرج بعضها عن بعض، تميز بالصفات. معرفة الحرف القوي من الضعيف، تعرفه بمعرفة الصفات. تحسن الحروف بعيدة المخرج، تحسنها بالصفات. فالصفات ذكرها مهم. والصفة يا أخي الكريم في الاصطلاح هي شيء عارض يأتي للحرف عند النطق به، شيء عارض يعترض الحرف ويدخل عليه إذ هو أصله، لكنه لا يؤتى به إلا عند النطق بالحرف. فإنك إذا نطقت حرف الطاء أدخلت عليه صفات، وإذا نزعت أنت كما قلت أنا، وإذا نزعت صفة منه تغير الحرف ولم يعطيك الحرف كاملا بل يعطيك حرف ناقص. الطاء إذا نزعت منها قلت لك الإطباق صارت دالا بنزع صفة واحدة، لا تقوم الطاء إلا بصفاتها كاملة. إذ أنك إذا نطقت حرف الطاء ووقفت عليه ولم تعطيه صفة القلقلة لم يظهر هذا الحرف أصلا. الطاء نعم، أط أط أط، أنت ما سمعت مني طاء، لكنك بالبديهة لا بالأذن، بالبديهة علمت أني نطقت طاء ولكنها لا تظهر لك. أط أط أط، نزعت منها القلق. إذ أنا لو سمعت مني أط 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 سمعت الطاء لأني أعطيتها صفة القلقلة، وعندما نزعتها لم تسمع أنت مني الطاء. عندما أدخلت عليها صفتها وهي القلقلة صارت الطاء طاء. أط أط أط، أنت استمعتها وأنا نطقتها. أما إذا لم أعطها صفة القلقلة أنت لم تسمع مع أني نطقت بها، إلا أنك لم تسمعها. والقرآن الكريم لا بد من قارئ وسامع حتى يصير قرآن، قارئ وسامع، يسمع يعلم بأنك تقول وتقرأ القرآن هذه ليست طاقة أقرأ عندما أعطيتها الخلق لها صارت طاقة كاملة لأني أعطيتها صفاتها. والعلماء تكلموا وأعدوا مذاهبا لما قل لصفات الحروف كما أنهم ذكروا مذاهبا لمخارج الحروف فإنهم ذكروا مذاهبا لصفات الحروف. قلت لكم من قبل أن العلماء اختلفوا في مذاهب مخارج الحروف لثلاث مذاهب، منهم من قال أن المذاهب مذهب المخارج أو مذهب المخارج 17 مخرجا، وهذا ما نشرح عليه ونشرح فيه ونتكلم فيه. ومنهم من قال وذكر أنها 16، ومنهم من قال أنها 14، هذا نحن نعلمه علمناه من قبل. فما مذاهب العلماء في الصفات؟ الإمام ابن الجزري رحمه الله قال إن الصفات 17 كالمخارج تمام، ولم يقارن 17 صفة بالمخارج، إذ الصفة ليست كالمخرج، فإن المخرج مقدار الحرف، مقدار مكانه، وصفة الحرف معياره، معياره هيئته، يعني الصفة هيئة الحرف عند النطق به هيئته وليس مكان. المخرج مكان خروج الحرف، والصفة هيئة الحرف عند النطق به، فالصفة غير المخرج. فلم يذكر ابن الجزري رحمه الله أن الصفات 17 مساوية للمخارج، لا يقصد ذلك، لكنه أجملها وحصرها عنده 17 صفة. وبعض المذاهب ذكرت بل وصلت عنده الصفات إلى 44 صفة، 44 صفة. نعم، ما هذه الصفات كلها؟ هذا في كتاب الرعاية، لكنه ليس محل دراستنا. ومنهم كالإمام السخاوي شرح الشاطبي رحمه الله ذكر أن الصفات 16 صفة، حذف صفة مما ذكره ابن الجزري، حذف صفة الزلاقة. يعني ايه الزلاقة؟ ناخدها نعرفها ان شاء الله. ولا ضد حذف صفة الزلاقة وضدها، فصارت عنده الصفات كم؟ هم 17. هو حذف اثنتان، حذف الزلاقة وضدها اللي هو الإطماق، يبقى حذف كم؟ 2، يبقى بقوا كم؟ ووضع صفة الهواء. يعني ايه الهواء؟ عارف الهواء اللي خارج ده له حرف واحد، حد يعرفه؟ الألف، الألف، لأن الألف، الألف هو الساكن المفتوح ما قبله، مثل السماء، هذا حرف هواء لا يعمل معه شيء إلا الهواء، ليس هناك احتكاك لعضوين عند النطق بهذا الحرف. أليس الياء هوائية؟ أليست الواو هوائية؟ لكن أخي الحبيب الياء هوائية نعم، لكن تستعمل وسط اللسان مع المؤمنين، المؤمنين إذ هو حرف مد ولي وليس مد فقط. والواو المدين الأولي مثل المؤمنون تستعمل مع الهواء الشفتين، أما الألف فلا تستعمل معه إلا الهواء فقط، لا تستعمل معه عضو آخر، لا تستعمل معه عضو آخر. لذلك وضع الإمام السخاوي صفة الهواء لحرف الألف، وحذف صفة الزلاقة والإصماط، فصارت الصفات عنده ستة عشر صفة. وهناك البعض قد جعلها 14 صفة
فقط.
ليه؟ ده حذف ايه؟ حذف مما قال ابن الجزري رحمه الله، حذف الإضلال وضده، يبقى حذف كام؟ وحذف الانحراف والليه، يبقى حذف كام؟ حذف 4. طب لما حذف 4 ده بقى حكايته هتبقى ايه؟ ده بقى 13 ما عادتش، لم تصبح 14. ووضع صفة الغن، قال الغن صفة، الغن صفة كيف لا أذكره؟ فوضع صفة الغن وحذف الإذلال وضده والانحراف والليل، ووضع الغن فصارت عنده الصفات كام؟ 14. مع أن ابن الجزري أوضح بعد ذكر 17 صفة، أوضح أن هناك صفات زائدة مثل الغنة والخفاء ذكرها، لكن بعدما ذكر 17 صفة. ونحن سوف نتكلم بإذن الله تعالى على ما ذكره ابن الجزري رحمه الله، فنحن متمسكون بمقدمته رحمه الله. ذكرنا مخارج الحروف على مذهب ابن الجزري، وسوف نذكر بإذن الله تعالى صفات الحروف على مذهب ابن الجزري. فأخذنا بالمذهب الأوسط للزائد 44 ولا الأقل 14، بل أخذنا 17 صفة للإمام ابن الجزري رحمه الله، وسوف نشرح عليها. لابد أن تعرف أسماء هذه الصفات، ولا بد أن تعرف شرحا لهذه الصفات، لكن المقام لا يطول بذكرها مرة واحدة، بل تأخذ حلقات وحلقات. كفى اليوم أن أذكر لك شيئا واحدا، أن هذه الصفات تنقسم قسمين، تنقسم 17 صفة إلى قسمين، قسم له ضد وقسم لا ضد له، قسم له ضد وقسم لا ضد له. ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في أول باب الصفات فقال: صفاتها جهر ورحم مستفيل، منفتح مصمتة والضد قل. هذه كم صفات؟ صفاتها أي صفات الحروف جهر ورحم مستفيل، كم؟ منفتح مصمتة والضد قل. ذكر كم صفة؟ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نضع هذا البيت وحده على الصبورة ونخرج منه كم صفة ذكرت في هذا البيت. صفاتها جر ورفع مستتر منفتح مصمتة والضد قل. ما هي الضد؟ ما هي الضد؟ سوف نذكر بإذن الله تعالى هذا البيت في الأسبوع القادم بإذن الله، ونشرحه شرحا وافيا، ونخرج منه كم صفة لها ضد وكم صفة ليست لها ضد، حتى نكمل كلام الإمام الجزري رحمه الله أن الصفات 17 صفة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم طاعته.